بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها كذلك المسلمة. وحديثنا اليوم معكم حول الجزء الثاني من موضوع من أخلاق المؤمنين. لا شك على أن الأخلاق هي أساس عماد الأمم وأساس حاضرها وتطورها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا في القرآن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا أدب نبيه بالأخلاق الفاضلة ورفعه بهذه المكارم الجميلة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمها مما أو ورثه عمن كان قبله من الأمم السابقة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى كثيرا على أهل الأخلاق الفاضلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن الأخلاق شأنها عظيم. لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة، أن هذا الدين الإسلامي الذي نراه اليوم ما انتشر أصلا إلا بالأخلاق، ما انتشر بقوة السيف ولا بالسلاح ولا بالسطوة والعدوان، لا، إنما انتشر بالأخلاق. فإن الأمم غير المسلمة عندما رأت في المسلمين الصدق والأمانة والكرم والوفاء والإخلاص وحسن الحديث، ورأت منهم الأمانة في التعامل في البيع والشراء، علموا أن هذا الدين عظيم وأنه على حق. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الأخلاق الفاضلة. كان أهل قريش قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يسمونه بالصادق الأمين، وكانوا يعني يضعون عنده أماناتهم عليه الصلاة والسلام، وكان يتاجر لأهل مكة على قراريط صلوات الله وتسليماته عليه، فهو عرف بالخلق الفاضل. ولذلك لا بد أن نشير إلى جملة من الأخلاق الفاضلة التي لا بد أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة. من تلك الأخلاق وهي أساسها ملازمة التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. القرآن من أوله إلى آخره وهو يأمر بالتقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا ومعاصيه ونواهيه وقاية، بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لذلك تجد أكثر أمر جاء في القرآن إنما جاء بتحقيق التقوى، لأنها أساس كل خير ومنبع كل فضيلة ومأرز كل خلق فاضل حسن، ينطلق من ماذا؟ من التقوى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا كثيرا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. إذن أمر بالتقوى وحث عليه وأرشد إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يوصي أصحابه بالتقوى، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن التقوى من أعظم الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله جل وعلا. الخلق الثاني الحياء. الحياء صفة عظيمة تبعث الإنسان على ترك القبائح وعلى فعل المعروف وعلى ملازمة الخير، وتحجز الإنسان عن كل قبيح من القول وقبيح كذلك من الفعل. فالحياء من أعظم الصفات التي يحبها الله جل وعلا. لذلك تجد في القرآن أثنى الله جل وعلا على تلك المرأة التي رآها موسى، فقال الله جل وعلا: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، الحياء وقارها، والحياء لباسها ودثارها، والمرأة كلما كانت حيية كلما كانت رونقا من الجمال والعفة والطهارة، وكلما سقط الحياء منها كلما فقدت للأسف الشديد طهارتها وفقدت إيمانها وتقواها. فالحياء هو أساس كل خير، والحياء منبعه القلب ويظهر أثره على الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يمنعك الحياء من أن تقع في القبائح والرذائل وتقع في سفاسف الأمور ورديئها، فاصنع ما شئت. فالحياء يمنع من ذلك كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. سبحان الله، الإنسان الحي محبوب بين الناس، الإنسان الحيي تجد ملازما للعفة، ملازما للطهارة، لا تجده في مكان يغضب الله، لا تجده يقول قولا لا يرضى الله جل وعلا عنه. الحيي لا يؤذي الناس بقوله ولا بفعله، إن جاء يزور استحى يزور في الوقت المناسب، إن جاء يتكلم استحى يتكلم بالكلام المناسب، إن جاء يتعامل يتعامل بالتعامل الطيب. لماذا؟ لأن الحياء يمنع عن كل فعل وقول قبيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحياء، والله جل وعلا حيي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. من الأخلاق الفاضلة كذلك الزهد، وهو الرغب فيما عند الله جل وعلا وترك متاع الدنيا والقناعة بما فيها. وحقيقة الزهد ليس زهد الملابس، لا، حقيقة الزهد هو البعد عن الحرام، أن تزهد فيما حرم الله جل وعلا، فإن الناس إن رأوك على ذلك علموا زهادتك في الدنيا. الزهد في الدنيا ليس أن تترك الطعام والشراب وتترك التمتع بها، لا، هذا ليس هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي هو زهد القلب عما حرم الله جل وعلا، أن تزهد فيما حرم الله، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون فعلك وقولك موافقا لماذا؟ لمرضاة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد في الدنيا يجعل قلبك لا يتعلق بها ولا يتعلق بحطامها، ولا بأس أن تستمتع بها. فالله جل وعلا قال في كتابه: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أحسن كما أحسن الله جل وعلا إليك. ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. كل ما أنت تكون بعيدا عما في أيدي الناس كل ما الناس تحبك، كل ما أنت تتشوف وتتطلع لما في أيدي الناس كل ما الناس يبغضونك ويكرهونك. من الأخلاق الجميلة الكرم والجود والسخاء والعطاء. قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المنفقين المعطين والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم وسابقوا إلى جنة وسارعوا كما في آية أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أبرز صفاته أنه كان أجود الناس في العطاء والبذل والإنفاق، حتى أنه كان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ماله، عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لهم؟ أي لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تأملوا معي كيف أن الصحابة كانوا حريصين على البذل والإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيس العسرة وله الجنة فجهزه عثمان. من الذي اشترى بئر معونة؟ عثمان. من الذي أوقف الأوقاف؟ عمر رضي الله تعالى عنه. إذن كلما كنت سخيا كريما باذلا للخير كلما أحبك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ماذا؟ فليكرم ضيفه، لأن إكرام الضيف من علامة أهل الإيمان. والله جل وعلا يحب البذل والإنفاق والعطاء، ولذلك ما تنفقه في هذه الحياة الدنيا من حفر آبار وشق طرق وبناء للمساجد ورعاية للأرامل والأيتام وكفالة للمعوزين والمحتاجين وسد جوعتهم والحرص على تعليمهم وصحتهم، كل وجوه الخير التي يحبها الله إن أنت أنفقت فيها فالله جل وعلا يوفقك للخير. من الأخلاق الجميلة العدل. العدل أن تكون عادلا في أمورك مقسطا فيها. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العدل، وكان يعدل عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، ويعدل بين زوجاته، ويعدل في حكمه، ويعدل في جميع أموره. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين أحد أبدا. لما جاءت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى وجاء بلال حب زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم ليكلموها أو ليكلمه في شأن تلك المرأة المخزومية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قمة العدالة. الآن نحن نرى للأسف الشديد يعني بعض المسلمين يتشدق بعدالة الغرب ويتشدق ب إنسانيتهم ونحو ذلك. نحن نقول الإسلام أمر بهذه العدالة قبل الغرب وقبل هذه المنظمات الحقوق وقبل منظمات العدل الدولية. الإسلام أمر الحاكم بأن يعدل، وأمر المحكومة بأن يعدل، وأمر الزوجة بأن يعدل، وأمر المدير بأن يعدل، وأمر رب العمل أن يعدل، وأمر جميع الناس أقسطوا إن الله يحب المقسطين. لذلك من كان عادلا في أموره تجد الناس تحبه، ومن كان يظلم فإن النفس البشرية جبلت على بغض من ظلمها. من الصفات الجميلة الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس والتجاوز عن أخطائهم والتجاوز عن ملاحظاتهم ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء في حديث وفد الأشج بن عبد القيس عند الإمام المسلم رحمه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هي الخصلتين وما هي تلك الخصلتين؟ قال: الحلم والأنات. الحلم تحلم عمن سفه عليك، تتجاوز عمن أخطأ في حقك، تعفو عن من ظلمك، تكافئ من يعني اعتدى عليك فرجع إليك فتكافئه بتجاوزك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل الحلم وكظم الغيظ وكتمه عليه الصلاة والسلام. كفار قريش لما يعني أذلوه عليه الصلاة والسلام وأهانوه وحاولوا قتله وطردوه من بيته وأغروا به الصبيان، وكانت محاولات قتله ووضعوا عليه سل الجزور وشتموه ووصفوه بالساحر والكاهن، لما كان يوم مكة كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يعني ينتقم منهم وأن يأخذ بحقه، ولو فعل عليه الصلاة والسلام لما لم في ذلك. النفس بالنفس والحدود قصاص، لكنه عليه الصلاة والسلام آثر أن يعلم أمته منهجا ربانيا يبقى هذا المنهج إلى أن تقوم الساعة. بثه عليه الصلاة والسلام في أمته ونشره صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المنهج؟ ألا وهو: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زاله، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق والحلم والعفو والتجاوز وكظم الغيظ، كل هذه من الصفات التي يحبها الله جل وعلا ويرشد إليها. من الصفات الجميلة الرائعة الصبر، وهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشخط والتشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. الصبر من أعظم مقامات الدين، حتى أنه جاء أن نصف الإيمان في الصبر. الصبر الذي أمر الله جل وعلا به عباده، لأن الحياة الدنيا هذه مليئة بالابتلاء ومليئة بالإحن ومليئة كذلك بالفتن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الرجل يفتن في ماله، في بدنه، في أهله، في دينه. الفتن تتنوع على الإنسان، لكن الذي يريده الله منك هو أن تصبر على تلك الفتن وأن يعني تتجاوزها بالصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. فالصبر أمره عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا يعني كدر، حتى الشوكة يشاك بها، إلا كفر الله جل وعلا من سيئاته. من الصفات الجميلة والأخلاق الرائعة التواضع، وهو أن تعرف قدر نفسك ولا تحتقر الناس ولا تزدريهم ولا تحتقر من شأنهم، وأن تجعل من نفسك قدوة في خفض الجناح وفي اللين وفي التعامل مع الناس بعدم الاستعلاء وعدم الكبر والغطرسة واحتقار الناس. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان الأعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام، ما كان متميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة من شدة تواضعه، ما كان متميز. يدخل يسلمون على أبي بكر يقولون أنت محمد، يسلمون على عمر يقولون أنت محمد، ما كانوا يعرفونه. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يسلم على الصغار ويحترم الكبار ويجالسهم ويؤانسهم ويعود المرضى ويحضر الجنائز ويعني يجيب دعوة الداعين إذا كان لعرس أو وليمة، متواضع عليه الصلاة والسلام. ما يقول أنا رئيس دولة ولا أنا وزير ولا أنا مسؤول ولا أنا مقامي أرفع مني أجيب امرأة على دعتني على طعام، ولا هذا من يكون حتى أذهب أنا أزوره في بيته أو نحو ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده تلك الغطرسة والكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، تواضع عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستغربون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الجيش ويفتي ويزورهم ويعودهم ويعاملهم عليه الصلاة والسلام بكل تواضع، وهذا ما أكسب حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. لذلك أنت تجد الشخص لما يكون متواضع محبوب، ولما يكون متكبرا يكون ماذا؟ مبغوض. العظمة إزاري والكبرياء، كما قال الله جل في الحديث القدسي ردائي، قال فمن نازعني في إحداهما أسكنته ناري. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من كان الكبر في قلبه فإنه لا يدخل الجنة. ولذلك لا بد أن نعرف هذا القدر. من الصفات العظيمة كذلك حفظ اللسان وسلامة اللسان من الكذب والغش والنميمة ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا ماذا؟ حصائد ألسنتهم. من الصفات العظيمة سلامة الصدر من الغل والحقد وسوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإنه أكذب ماذا؟ الحديث. من الصفات العظيمة الإحسان في معاملة الآخرين، إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. التبسم في وجه الآخرين، قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. مساعدتهم بالقول والفعل، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، كف الأذى عنهم. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أثر كف الأذى، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه مسألة جدا مهمة. والله جل وعلا ذكر معاملة الآخرين في آية واحدة اختصرها الله جل وعلا، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام صلة الأرحام وإطعام الطعام والوقوف مع الجيران. من الصفات العظيمة الشورى قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر. من الصفات العظيمة السماحة في التعامل، ذلك بالتنازل عن الحق وإنظار المعسر. قال الله جل وعلا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال النبي وقال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الصفح عمن أساء إليك. قال الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأنت كلما تصفح وتعفو وتتجاوز كلما الله جل وعلا يتجاوز عنك. الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى الأهل، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الإحسان إلى الوالدين، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا الإحسان إلى الأبناء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإحسان إلى الخدم، قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خدم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. وقال ثم بين النبي وسلم حقوق الخدم، فاطعموهم مما تطعمون واشربوهم مما تشربون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. هذا هو الإحسان إلى الخدم وإلى العمال وإلى غيرهم. الإسلام بعيد كل البعد عن الفظاظة والشدة والسب والشتم أو ظلم العامل وعدم إعطاء حقه وعدم إعطاء راتبه. الإحسان كذلك إلى إخوتك المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا سلامة الإحسان إلى الناس بعدم بغضهم وكرههم، قال عليه الصلاة والسلام لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذه هي الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها وأمرنا بها. وللأسف الشديد كثير من الناس لا يلتزم بهذه الأخلاق ولا يعمل بها ويفرط فيها، وكأن الله عز وجل لم يأمرنا بها. بل إنك تجد أن بعض الناس يثني على أخلاق الغرب. يا أخي الإسلام فيه كل شيء، لكن المشكلة ليست في أوامر الإسلام أو في الإسلام كمنظومة متكاملة، المشكلة في من يلتزم بهذا الإسلام ويحققه أولا على نفسه ثم يحققه في أهله وبيته ومحيطه. ولذلك تكون هذه المحاضرة وهي أخلاق المؤمنين لبن لنا في حياتنا إلى أن نحسن أخلاقنا وأن نعكس الصورة المشرقة عن الإسلام وعن أوامره. ماذا؟ العظام. لذلك تجد صاحب الخلق دائما في هناء من العيش ورغادة من الحياة. لماذا؟ لأنه يحرص على الأخلاق الفاضلة. وكلما ترى الشخص سيء الخلق أول من يبغضه أهله ثم قرابته ثم المحيطين حوله، ولا يوفق في الغالب إلى شيء. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.